بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه أو خشبه في جداره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قوله لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره، وهذا ما يسميه العامة المنفعة المشتركة أو المنفعة المتبادلة بين الطرفين عند هذا وعند ذاك. يعني لو أن جار في أرض أو في مبنى أو غيره وهناك منفعة متبادلة بين الطرفين، فهل يحق لأحد أو يحق لأحد الطرفين أن يمنع الآخر؟ الجواب لا، فلابد أن يكون هناك تسامح وتساهل في إقامة هذه المنفعة بين الطرفين، خاصة إذا كانت منفعة ذات ثقيل أو منفعة مهمة. بالنسبة أيضا كغرز الخشبة، يعني كما هو معروف إن الناس يحتاجون إلى غرز بعض الأشياء في البيت القديمة التي قد تكون من اللبن وغيرها، فهل يجوز للجار أن يمنع؟ لا يجوز له أن يمنع جاره المنفعة تتعلق به. البخاري ساق هذا لأنه عنده من الظلم، وقد تكون أنت متملكا لشيء ولكن قد تظلم، كما ذكرنا بالأمس، لأن الضيف له حق، وقد يكون الحق واجب، وقد يستعدي عليه السلطان، وقد يأخذه عنوة وبالقوة إذا كان انقطعت به السبل وكاد أن يهلك، وجد طعاما أو ماء عند غيره جاز أن يأخذه إلى آخره. فيعني هناك حقوق قد أتملك أنا ولكن لغيري فيها شيء. ومثلا كذلك الناس شركاء في ثلاث، منها في الماء منها في الكلى. كان العرب رئيسهم أو زعيمهم ككليب تغلبي، كان اسمه وائل، سمي كليب لأن كانه كان يأتي بجرو أو كلب ويصعد في أعلى جبل أو في أعلى ربوة ويأمر عبيده أن يذهبوا في مكان بعيد ثم يعوي الكلب، فإذا انقطع الصوت يكون هذا حمى لكليب ولغيره من العرب، يعني مجرد الحمى، أرض هي فضاء، ولكن يكون هذا ملك له، لا يستطيع أحد أن يتعدى هذا المكان. ولذلك تذكرون حرب البسوس هي بسبب أن ناقة لجرمي، وكان هذا في جوار هذه البسوس، فهذه الناقة دخلت ورتعت في حمى كليب فرماها في بارها بالسام، فوقعت المعارك والغزوات التي ظلت قرابة 40 سنة وهلك فيها أقوام، يعني القبيلتين استعدت قبيلة واستنجدت بأخرى وقبيلة بأخرى، وظلت الحروب هذه إلى أن حصدت الكل. فطبعا هذا ظلم، هذا ظلم، لكن لو أن لي حق وغيري يحتاج إلى منفعة فلابد أن أعينه بهذه المنفعة ولا أمنعه إياها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وأبو هريرة كان أميرا، وإذا قال هذا الكلام الذي قاله على أساس أن له قوة وشوكة، فكان أميرا على المدينة، فقال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لما تتباطؤون ولا تفعلون هذا، يعني لا ترضون بجاركم أن يستعمل شيئا عندكم كدق خشبة أو عود أو إلى آخره، والله لأرمين بها بين أكتافكم، هذا من باب الزجر. قال باب صب الخمر في الطريق، يعني المهم لا يضر بجاره، لا يضر بجاره، لكن مثلا عندنا في الأرياف أو في بعض الأماكن مثلا في إدخال عميد نور ممكن يحيله بين إدخال النور بسبب الطريق، يعني يقول لك هذا طريقي ويمنع، أو مثلا مواسير الماء وغيرها، هذه ضروريات. لكن في بعض المناطق يقال بأن إذا دخل شيء من تبع الدولة يصبح ملك. شو اللي عندك في المملكة؟ ها؟ يعني لو أنت في الأرض بتاعتك أدخلت عميد نور. ولذلك أظن حينما بنينا البيت وظللنا حوالي سنين تقريبا ما استطعنا إدخال الكهرباء للخلاف بين الجيران. فإذا كان الأمر فيه مضرة لا يجوز، لكن إذا يعني لا يضره ومنعه فهذا لا يجوز، سواء الكهرباء الماء طريق. يعني مثلا واحد عنده أرض شاسعة وعنده ممرة ويحيل بين الناس عشان يعني يسيروا من طريق، لابد أن يسيروا مكان في شقة بعيدة، هذا أيضا لو فتح طريقا للناس هذا له أجر عظيم. فالشاهد هنا أن المنفعة إن لم تضر لصاحب الملك يأثم إن لم يكن، لكن لو هناك ضرر محقق يقع عليه، واحد مثلا عنده حيط والثاني هيدقله مش عارف ايه سلق ولا بتاع يهدله الحيط، يبقى لا نقول له لابد ان تضع جارك يغرز خشبته. الامر ايه يترتب وينظر في المصلحه والمفسده، والحكم في هذا اهل الخبره، يعاد الى اهل الخبره، هل في ضرر في هذا او لا. يعني مثلا في بعض البيوت القديمه، بعض البيوت القديمه يعني يبنى بجوارها بيوت لها اساس عميق، فلو عمل حفريات، الحفريات الكبيره هذه البيت بيروح ايه متدربك، فهل يجوز لصاحب البيت ان ياخذ عوض ان هدم البيت؟ يجوز طبعا، واحد يبني له نقاط سحاب ويهد بيتي، فهذا طبعا مهم جدا في حق الجار، يعني حق متبادل. ودايما ننظر لصاحب المال او صاحب الحق واللي هو صاحب المنفعه، لان البعض دايما ينظر، يعني كثير من الاخوه يقول لك ايه دايما ننظر في الزكاه لمصلحه الفقير، مش كده دايما الكل بيقول كده مصلحه الايه الفقير، طب ومصلحه الغني لما لا ننظر اليها؟ ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى به، فالغني له حق والفقير له حق، فلا نظلم الغني وندور عليه. وضحت الصوره؟ يعني كان من باب مثلا الذين يقولون بالزكاه النصاب الفضه، والفضه لا قيمه لها، يقول لك عشان مصلحه الفقير، طب ومصلحه الغني؟ فالى هذه الامور لابد من النظر في مصلحه الطرفين. قال باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال اخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنت ساقيا القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت، قال فقال لي ابو طلحه اخرج فاهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينه، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الايه. قول باب صب الخمر في الطريق، الطريق منفعه عامه، وصب الخمر أو بعض الماء أو بعض هذه الأشياء قد يتأذى أهل الطريق، كل مار يتأذى من هذا، لكن لو هناك منفع يجوز. فعلة صب الخمر هناك علة، العلة الأولى وهو إخبار الناس أنها حرام، حينما يسير الناس في الطرقات فرأوا الخمور تسيل أمامه ما هذا، فيقال إنها حرمة. وهناك قد يكون الكلام غير الفعل، إذا لم يكن هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يحلقوا ويذبحوا ويحلوا وقع نوع من الإيه؟ التباطؤ، وقع تباطؤ عند الصحابة، فلما خرج عليهم فحلق وذبح ماذا فعلوا؟ تبعوا في هذا. إذن قد يكون الفعل أوقع من القول، القول ممكن تسمع كلام كثير، لكن حينما تراني أنا فعلت هذا تتأثى بي. فكذلك قد يكون صب الخمر في الطرق من أفضل الأبواب في أن الناس يعني من عنده خمر يريقه ويسكبه إلى آخره. الأمر الثاني وهو أنه ليس هناك باب أو سبيل إلا فعل هذا، جاز استعمال المنافع العامة في بعض الأشياء التي تكون خاصة ولا سبيل لإتيانها كسجدة وغير إلا في هذا، شريطة ألا يضر بالطريق ولا بمن يسير في الطريق. يعني مثلا زبالات وقمامات وغيرها ترمى في الطريق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا لأن هذا أيضا يعتبر هذه منفعة عامة، فلا يحق لأحد أن يستعملها فيما لا ضرورة فيه. ممكن تضع مثلا قشرة موز، قشرة أي فاكهة، واحد ينزل كسر تكون سببا في هذا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو المعروف بإيه؟ الملقب بالصاعقة، أبو يحيى قال أخبرنا عفان، وهو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. هو طبعا الخمر كانت عند العرب كالماء، لأن معلوم طبعا ما عندهم لا حنفيات ولا مية صحة ولا مواسير ولا غيرها، فكان الماء ينزل من المطر من العام إلى العام فيعطى، يبقى الماء يصيب نوع من العطر، فكانوا يأتون ببعض الفضيخ كالتمر ما زال يعني بصر أخضر ما استوى بعد، أو نفس التمر أو غيره، فيضعونه في المياه إلى أن يتخمر، ثم يخزنونه من العام إلى العام، يعني من أول العام إلى آخر العام، ويشربونه بدل الماء، كان أصل عندهم، يعني كان أصل في شربهم على الدوام، بمعنى أن تركه من أصعب ما يكون. لذلك نرى أن الخمر نزل متدرج في التحريم، تدرج في تحريمه، فبالنسبة له طبعا درجات. فلما نزل التحريم النهائي نادى منادي قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، وهذا آخر الأبواب. قال صاحب البيت الوقت قال أبو طلحة الأنصاري أخرج فأهرقها، أخرج فأهرق يعني لا تسكبها، اسكبها خالص. فخرج أنس فهرقها، قال فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، كل بقى إيه؟ بدأ يسكب ما عنده من الخمور لما سمعوا هذا المنادي. وهذا يبين فضل أصحاب المسلم في السمع والطاعة وفي سرعة التلبية، سواء كان الأمر يشق على النفس أو لا يشق. وذلك العبادة لابد فيها من شقين، لابد فيها من شقين، فيما تحب وفيما تكره. لأن بعض الناس يعني نشط جدا في عبادات وطاعات فيما يحب، يعني ليس لها في النفس غصة أو مرارة أو تعب أو كلفة، أو أن النفس مثلا لا تمل، يعني أقصد لا تمل، فيؤدي يعني شيء لا يضر يفعله. لكن لو أن هناك شيء النفس لا تقبله لا يفعله، هذا شرك في العبادة. فالعبادة فيما تحب وفيما تكره، في منشطك ومكرهك، يعني عند النشاط وعند التعب والملال، هذه هي العبادة. فلذلك هنا الصحابة كانوا يسمعون الأمر حتى ولو خالف ما في نفوسهم يلبون ويسرعون حتى يؤدون أمر الله سبحانه وتعالى. فنادى المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم. من مات على هذا الأمر قبل التحريم ما حكمه؟ يسقط عنه، لأنه ليس مكلف، لا يكلف العبد إلا بعد نزول الأمر أو النهي. إذا كان هذا الأمر واجب يبقى عند إيجابه صار لزاما على العبد أن يأتي، أما قبل فلا يضر هذا ولا يأثم. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه، الآية بالنسبة لحكم هذا الأمر. قال البخاري باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات أو الصعدات، الصعدات أفضل أو أقرب، عندكم إيه؟ الصعدات أقرب، يبقى على الصعدات أو الصعدات، الصعدات. وقالت عائشة فبتان أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص ابن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طيب، أراد أن يبين هنا أيضا أن بعض الأفنية، يعني مثلا أشياء قد تكون في أمام البيوت تبعا لأصحابها، هل تستعمل وتستعمل في أمر خاص أو لا تستعمل؟ يعني كل إنسان له حمى، فالحمى هذا ليستعمله كما شاء. نعم، يستعمله كما شاء ولا حرج. أيضا شريطة ألا يضيق على إيه؟ على غيره. بمعنى أنا عندي مثلا هذا المكان لي متر ونصف أو مترين خارج، هذا ملك، وجاري أو الذي أمامي له نفس الشيء، فهل لي أن أستعمل حقي هذا استعمالا يضر بغيره؟ لا يجوز، فلا بد يكون هنا الاستعمال هنا في حق المنفعة العامة، شريطة عدم الإضرار بالآخرين. فمنها أثنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات أو الصعدات. قالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره. يا أبو بكر عمل مصلى، وهنا أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يعلن ويستعلن عبادته. وطبعا معلوم بأن الباطل مظلم، وأي ظلام إذا أضيء ولو بالقليل ينير له بعض الشيء، وذلك الحق أو هذا الإسلام جاء لإنارة كل قلوب البشر، وجاء للدعوة العامة لكل الخلق، ولكن ينبغي للعبد أن يتأسى بمن سبق، وأن يكون على هدي من مضى، وأن يكون فيه نور، عنده دين، لأن قضية الكلام هذه لا تؤثر مهما تكلم المتكلمون. وذلك ربنا عز وجل قال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني الإنسان إذا كان مظلم وقال ما قال من كلام يعني منسق مقنن، مهما يكون هذا الكلام حتى ولو قال من كل كلام خير البرية لا يؤثر، فلا يؤثر كما يقال. هناك فرق بين الناحية التكلة والناحية المستأجرة، الإنسان في خلال كلام يعرف. فينبغي للعبد أن يصلح قلبه وأن يصلح نفسه وأن يقوم بدعوة إلى الله عز وجل من منطلق التعبيد في الأرض لله عز وجل، وأن يكون أن تكون الأرض لله سبحانه وتعالى. فلذلك الاستعلاء وإعلان أمر الله مطلوب، ولا يتستر العبد إلا لضرورة قصوى. الصديق رضي الله عنه لما دخل في جوار أحد رجال كبار قريش فانتهى الأمر، ما عدا هناك ضرر، فأعلن عبادته وابتنى هذا المسجد. مسجد يعني معناها عشة صغيرة في فناء بيت، في فناء خارج البيت، فكان يصلي فيه، فكان المرة يسمعون صوته، يعني شيء غريب ما عهدته قريش. فكان أقرب الناس لهذا من ليس عندهم ضغوط، لأن الكبار في تحذير مستمر، يعني كما قال الطفيل بن عمرو الدوسي ما زالوا بي، يعني ذم وطعن وهت في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تركوا شيء إلا وحيلوا بينه وبين الناس أو حالوا بينه وبين الناس. قال فما زالوا بي حتى وضعت الكرسي في أذني، مش أسمع، ما أسمعش خالص، لكن النساء والأطفال قريب، فكان النساء يسمعون صوت أبي بكر ويصلي، وكذلك الأطفال، فمنهم من تأثر بهذا، كانوا يجتمعون أفرادا وجماعات، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبنائهم يعجبون منه، يعني يتأثرون بهذا المشهد وهذه القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، يعني ما زال هناك استضعاف، حتى أن هذا هيج قريش وطلبوا من هذا المجير أن يرد جواره، أن يرد جوار أبي بكر، وفعلا فعل هذا. قال حدثنا معاذ بن فضالة وهو الزهراني، قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة وهو العقيلي، عن زيد بن أسلم وهو القرشي، عن عطاء بن يسار وهو الهلالي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات. هذا تعميم، إنك لا تقعد على الطريق الذي فيه المار الرائح والجاي. فقالوا ما لنا بد، طبعا العرب زمان ما عندهم لا شؤى ولا مش عارف الكلام ده، هو كان عنده غرفة ينام فيها ومصطبة قدام الباب، يعود يتنفس هو يقعد قدام الباب. فقالوا ما لنا بد، ما نقدر أن نحبس في داخل غرفنا أو بيوتنا، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس، يعني ما في إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. بهذا المكان الذي أنت تجلسون فيه له حق. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر. إنك تغض البصر عن الرائح والجاي، لأن مش غض البصر عن النساء فقط، عن النساء وإيه تاني؟ ولما تبقى قاعد كده وقاعد عملي بحلالك وانت رايح وانت جاي، رايح عملي بحلالك جاي بحلالك، فلابد أن يكون في غض البصر إنك ترعى ظروف من يمر من الرجال والنساء والأطفال وغيره. يبقى تغض بصرك عن ده، شايل ايه، ماشي شايل ايه، حاطط ايه في جيبه، إيه لابس ايه. طبعا كثير من الناس عنده هذه العاده، هو جالس على المصطبه عمال يحسب اللي رايح واللي جاي، يمكن يشوفه لابس ايه وجزمته شكلها ايه ومرقعه ولا مقطعه الى اخره. من هذا حال كثير من الناس، فهذا انتهاك لحرمات البشر المسلمين. فاذا جلست على هذه الطرقات تغض بصرك عن الرايح والجاي. فأعطوا الطريق حقا، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى. لو في أذى لابد أن تحيل بينك وبينك، يعني في أي مشكلة لابد أنك تنصر المظلوم وتأخذ العدل على يد الظالم، إلى غيرها من هذه الأشياء التي تكون فيه. وإن رأيت أمرا، وأمر بمعروف أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لابد أن تأمر بمعروف. إذا رأيت معروفا مر به وحث عليه، وانصح من مر بك إن رأيت فيه نقص في مسألة أو يعني عدم معرفة بشيء، فلابد أن تأمره ولابد أن تنهى. هذا هو حق الطريق لمن جلس على الطريق. طبعا أراد البخاري يبين بهذا أن هناك مظالم خفية، يمكن كما ذكرنا سابقا يا إخوان، لأن البعض قد لا يتأثر إلا بالمظالم المادية. يعني لو أن رجلا سلب 10 جنيه هيعمل مشكلة، لو غبن في كيلو طماطم هيعمل مشكلة، لكن لو هتك عرضه وانقص من قدره وكرامته ودينه أو سب نبيه أو دينه لا يتأثر كتأثر 10 أو 100 جنيه. بلاش يخليها 1000 جنيه، لأن 1000 جنيه تعمل له حرارة حرق في قلب، لكن أن يهتك عرضه أو أن يهتك دينه لا تأثر. فقد تكون المسائل المعنوية عظيمة جدا، وقد يكون خطرها جسيم، فلابد للمسلم أن يكون مراعيا لحقوق غيره. مثلا عندنا لو أن رجلا سرق من شخص 1000 جنيه ورجل اغتاب شخص، قد تكون الغيبة أعظم من 1000 جنيه أو نميمة إلى آخر من هذه الأشياء التي هي معنوية لكن خطرها عظيم جدا. حتى أن العلماء يقولون بأن الذي غاب أو نم لا يخبر صاحبه أو صاحبها بهذا، لأنه قد ينشرح قلبه وقد لا يعرف وقد لا يصف، أن العرض عظيم. وقلنا أصول الأشياء الدين والعرض والمال، الدين والعرض والمال. عندنا الأصل الدين، قد يبذل الإنسان عرضه من أجل الدين ويبذل ماله من أجل الدين. الدين هو ده الأصل، يضحي بكل شيء في مقابل دين. بالنسبة للعرض يبذل من أجله المال، يعني ينفق كل أموال الدنيا مقابل عرضه، وليس العرض خاصة بالنساء فقط، بل عرضك أنت من كأنك مسلم، لك كيان بشر، ألا تهتك بشريتك لا حاضر ولا غائب، ألا يهتك دينك، ألا يحال بينك وبين خير. فلذلك هذه الأشياء المال يبذل لهذا كله، لكن يكون عند ناس المال الأصل، الدين لا قيمة له. ولذلك عيب على عبد المطلب لما ذهب إلى أبرهة، أبرهة عظمه، سأل من سيد الوادي؟ قالوا عبد المطلب. فلما جاء عبد المطلب ودخل على أبرهة قام وعظمه سيد القوم، وعاوز بقى يتفاوض معه، فجلس يعني حب يسمع أبرهة. ودايما الإنسان في مواطن الخصومة يسمع أفضل من أن يتكلم، إنك تسمع خصم وتعرف ما عنده حتى تعرف المداخل التي تدخل إليه، لكن أن تتكلم أن تبدأ بالكلام يعني لن تصل معه إلى نتيجة. فاستمع أبرهة، فتكلم عبد المطلب وقال أن لي 100 من الإبل أخذت، يعني نعاوز بس إيه الجمال بتاعتي التي أخذت جاي عشانها. فالرجل أسقط من عيني، سقط من عيني أبرهة، قال أنا جئت لهدم أعظم شيء عندكم البيت، وجئت تناقشني في 100 من الإبل. فقال الكلمة اللي بعض العوام الجهلة يظنها على سبيل المدح، البيت له رب يعني أبدا، إن لم نبذل دماءنا وأموالنا وأعراضنا في سبيل ديننا في سبيل أي باب من أبواب الدين يبقى لا قيمة لنا إطلاقا. فلذلك لابد للمسلم أن يكون عزيز، فقد يكون الأمر المعنوي أعظم بكثير من الأمر المادي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.